رابعا الكلب والخنزير وهما نجسان، عرقه سؤره نجس. ويدل على نجاسة الخنزير قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، يعني نجس. والقول بنجاسته هو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف. قال ابن حزم: واتفقوا أن لحم الخنزير وشحمه وودكه وغضروفه ومخه، قال ابن حزم رحمه الله: واتفقوا أن لحم الخنزير وشحمه وودكه وغضروفه ومخه وعصبه حرام كله، وكل ذلك نجس. مراتب الإجماع لابن حزم. قال النووي: نقل ابن المنذر إجماع العلماء على نجاسة الخنزير، وهو أولى ما يحتج به لو ثبت الإجماع، ولكن مذهب مالك طهارة الخنزير ما دام حيا المجموع، لكن جمهور العلماء الخنزير نجس، ولو ذبح لو ذبح ولو ذكي فلحم نجس، والخنزير عرق وهو حي نجس، وإذا ولغ في إناء ما يجوز نشرب منه ولا أن نستعملها في الوضوء. وأما نجاسة الكلب فيدل عليها الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، رواه مسلم. قال الخطابي: في هذا الحديث من الفقه أن الكلب نجس الذات، ولولا نجاسته لم يكن لأمره بتطهير الإناء من ولوغه معنى. والطهور يقع في الأصل إما لرفع حدث أو لإزالة نجس، والإناء لا يلحق حكم الحدث. فماذا بقي؟ ماذا بقي؟ إزالة النجس. فعلم أنه قصد به إزالة النجس. وإذا ثبت أن لسانه الذي يتناول به الماء نجس يجب تطهير الإناء منه، وعلم أن سائر أعضائه وأبعاضه وأجزائه في النجاسة بمثل لسان بمثابة لسانه، فبأي جزء من أجزائه من أجزاء، قال يعني الخطابي: وإذا ثبت أن لسانه الذي يتناول به الماء نجس يجب تطهير الإناء منه، علم أن سائر أجزائه وأبعاضه في النجاسة بمثابة لسانه، فبأي جزء من أجزاء بدنه ماسه وجب تطهيره. معالم السنن. طبعا هذا إذا كان الكلب رطبا مثل العرق يعني، أو كان الإنسان الذي مسه فيه رطوبة. أما لو كان الكلب جافا والماس له جاف فلا تنتقل النجاسة، لكن عرق الكلب سؤر الكلب نجس. المالكية الذين خالفوا في هذا الحكم وقالوا إنه طاهر وأن الأمر بالغسل تعبدي، قال ابن دقيق العيد: والحمل على التنجيس أولى، لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبدا أو معقول المعنى كان حمله على كونه معقول المعنى أولى. طيب ما هو الفرق بين التعبد ومعقول المعنى؟ معقول المعنى يعني يدرك بالعقل، العلة أو المعنى يدرك بالعقل. طيب والتعبدي لا يدرك بالعقل. فإذا قلت مثلا عدد ركعات المغرب 3 وعدد ركعات العشاء 4 وعدد ركعات الفجر 2، هذه في علة معقولة المعنى ولا تعبدي العدد؟ تعبدي، ما في، ما لك طريق، ماذا ستقول؟ العدد تعبدي. الكلام السابق لابن دقيق العيد رحمه الله في كتاب إحكام الأحكام، وذهب بعض العلماء إلى أن الحديث يدل على نجاسة لعابه وريقه وفمه فقط. يعني هؤلاء بين الجمهور المالكية قالوا إن النجس في الكلب هو الريق والفم واللعاب فقط، معنى ذلك العرق عندهم يكون طاهرا. قالوا وأما بقية بدنه فيبقى على الأصل وهو الطهارة، وهذا مذهب الحنفية واختاره شيخ الإسلام بن تيمية. لكن الجمهور ماذا يقولون؟ إنه نجس كله، وأجابوا بأنه إذا ثبتت نجاسة الفم الذي هو أشرف ما في المخلوق فبقية بدن من باب أولى. ثانيا قالوا إذا كان لعابه نجسا وهو عرق فمه، والعرق جزء متحلب من البدن، فجميع عرقه نجس، فجميع بدنه نجس، لما ذكرنا من أن العرق جزء من البدن. قال ابن دقيق العيد فتبين بهذا أن الحديث إنما دل على النجاسة فيما يتعلق بالفم، وأن نجاسة بقية البدن بطريق الاستنباط إحكام الأحكام. والقول بنجاسة الكلب كله هو مذهب الحنابلة والشافعية. قال ابن قدامة رحمه الله الكلب والخنزير نجسان بجميع أجزائهما وفضلاتهما وما ينفصل عنهما المغني. وهذا اختيار اللجنة الدائمة للإفتاء، لأن هذه مسألة الآن تحدث كثيرا في الجمارك أو في التفتيش أو في البوابات الأمنية في التفتيش أو في اقتفاء الأثر. فالكلب في الحراسة في الصيد، بس طبعا في استثناءات في قضية الكلب الصيد، كلب معلم عليه تحال في أشياء ستأتي، لكن المقصود الآن أن الأصل في الكلب نجاسة كل أعضائه، هذا مذهب أكثر أهل العلم. المالكية قالوا طاهر والغسل تعبدي، الحنفية وشيخ الإسلام قالوا الطهارة للفم واللعاب، النجاسة للفم واللعاب ما بداخله والباقي طاهر، لأن هذه سينبني عليها الآن. كلب رطب أو شخص رطب مس كلبا، إيش الحكم؟ ناس تدخل من بوابات تخرج، هذه مسألة. الذين يذهبون إلى بلاد الغرب فيه الكلاب كثيرة بجميع أنواعها. قال ابن قدامة الكلب والخنزير نجسان بجميع أجزائهما وفضلاتهما وما ينفصل عنهما المغني.